بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صلى الله تعالى وسلم على أنبيائه المرسلين الذين هدوا البشرية وأنقذوها من الضلال على مدى التاريخ. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن قصة أحد هؤلاء المرسلين، هو موسى عليه السلام، وتحدثنا عن الأحداث التي جرت له مع فرعون. وقصة موسى عليه السلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تحدثنا عنه بالأمس، وهي الأحداث التي جرت في مصر مع فرعون، ورأينا كيف انتهت هذه الأحداث بأن نجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأنقذهم من بطش هذا الطاغية، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده في اليم. ونبدأ اليوم بالجزء الثاني من قصة موسى عليه السلام، وهي الأحداث التي جرت بعد غرق فرعون، ومرحلتين، مرحلة فرعون ومرحلة ما بعد فرعون. وهذه الأحداث التي جرت بعد غرق فرعون جرت في سيناء وفلسطين، في منطقة سيناء والأرض المقدسة التي بارك الله تعالى فيها للعالمين، فلسطين الحبيبة رجعها الله عز وجل. لما جاوزوا البحر ونجاهم الله سبحانه وتعالى من البلاء العظيم الذي كان على يد فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدما نجوا جاءت الأوامر لموسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يأتي مع قومه إلى جبل الطور، حيث وعده الله سبحانه وتعالى هناك أن يعطيه التوراة لتكون شريعة له ولقومه. يقول الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة. وعده الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى جبل الطور ويقضي عند جبل الطور 30 ليلة، شهرا كاملا، يتلقى فيها التوراة. وبدأ الناس يتحركون، واستعجل موسى عليه السلام، استعجل ليسبق قومه إلى جبل الطور ليرضي الله عز وجل، حرصا على أن يأخذ التوراة بسرعة. ف 600,000 كانوا بني إسرائيل، 600,000 عدد كبير وحركتهم بطيئة، فتحرك وسبقهم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري جاي وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. وصل موسى عليه السلام إلى جبل الطور، وهناك وللمرة الثانية عند الشجرة المباركة يلتقي مع الله سبحانه وتعالى دون أن يراه. وفي جبل الطور، في هذا المكان المقدس كما سماه الله سبحانه وتعالى الوادي المقدس طوى، في هذا الوادي المقدس الذي فيه جبل الطور، هناك بدأ يتلقى التوراة. وموسى عليه السلام أخبر قومه أني سأرجع إليكم خلال 30 يوم. لما انتهت 30 يوم، موسى عليه السلام في خلال هذه الفترة كان يصوم إضاعة لله عز وجل، ثم شعر أن من كثرة الصيام رائحة فمه تغيرت، فأخذ يأكل أفطر حتى ترجع الرائحة طبيعية. فعاتبه الله عز وجل، قال: لما أفطرت؟ قال: تغيرت رائحة فمي. قال: أما علمت أن رائحة فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ صم 10. فزاده الله سبحانه وتعالى 10 أيام. يقول الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا متى؟ هذا بعدما قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ترك قومه وترك حاكم عليهم يدير شؤونهم، نبي الله عليه السلام هارون. في أثناء هذه 40 يوم، موسى عليه السلام كان يكلم الله سبحانه وتعالى مباشرة دون وحي، وكان الله سبحانه وتعالى يكلمه مباشرة بدون وحي، ولذلك يقال كليم الله، كلم الله سبحانه وتعالى. وفي الآية: وكلم الله موسى تكليما، فليس مرة واحدة وإنما مرات كلمه عز وجل. فموسى عليه السلام طمع في حب الله سبحانه وتعالى له وفي تكليم الله عز وجل له، فقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال موسى: قال ربي أرني أنظر إليك. طمع أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى رد عليه وقال: لن تراني، لا تدركه الأبصار سبحانه وهو يدرك الأبصار. وفي حديث الإسراء والمعراج لما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه،
نور سبحانه، كيف أراه؟ ما رأى الله عز وجل. وهنا لما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أبى عليه ذلك وقال لن تراني. وفي الحديث حجابه النار، وفي رواية أخرى حجابه النور، فإذا أزاله أحرق ما أمامه، ما يحتمل أحد. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل آخر غير جبل الطور، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخذ موسى عليه السلام ينظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ظهر، ظهر. يقول ابن عباس والله ما ظهر منه إلا أنملة الخنصر، أصغر من الإصبع الصغير، ظهر من الله سبحانه وتعالى للجبل، تجلى الله عز وجل لهذا الجبل بهذا المقدار البسيط. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل من نور الله عز وجل فصار سرابا. منظر هائل عجيب، موسى عليه السلام ينظر الى هذا المنظر، جبل يهتز ويتفتت ويسقط ويصبح تراب، شيء عجيب شيء عظيم. فمن شدة هذا المنظر اغشي عليه وخر موسى صعقا، اغشي عليه عليه السلام. فلما افاق لما استيقظ قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. اي علامة اي اعجاز اعظم من هذا، ان يرى اثار نور الله على جبل كان كامل عظيم في لحظات ينهار من قدرة الله سبحانه وتعالى. فرد عليه الله عز وجل قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فضلتك على كل الناس الذين في زمانك بالرسالة وبالكلام المباشر معك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأعطاه الله سبحانه وتعالى التوراة، كتبها له في الألواح، ألواح من حجر، ألواح من حجر كتبت عليها التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فتلقى موسى عليه السلام أوامر الله عز وجل في التوراة 40 يوما. في هذه الأثناء كانت أحداث خطيرة جدا تحدث في بني إسرائيل وهم ينتظرون موسى عليه السلام أن يرجع إليهم. يقول الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. في نهاية المدة قال له قومك قد فتنوا وضلوا، والذي سبب ضلالهم رجل من بني إسرائيل اسمه السامري. فموسى عليه السلام بعدما انتهى لقاؤه مع الله عز وجل أخذ الألواح وفيها الموعظة والحكمة وأوامر الله عز وجل وشرع بني إسرائيل في التوراة، رجع موسى إلى بني إسرائيل. يصف الله عز وجل، يصف الله سبحانه وتعالى هذا الرجوع، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، اشتعل بالغضب ومتحسر حزين، كيف يفعلون ذلك؟ ماذا فعل؟ في خلال غياب موسى عليه السلام لما انتهت 30 يوما ولم يرجع موسى عليه السلام، وموسى وعدهم 30 يوما، فقالوا في شيء حدث. فقال لهم هارون لعلنا أذنبنا فأتوا بالحلي، كانوا قد أخذوا الحلي، هذه الحلي اللي معهم، الذهب اللي معهم لم يكن حلي لبني إسرائيل وإنما كان حلي لقوم فرعون للمصريين، استعاروه استعارة، كان نساء الإسرائيليات ما عندهم ذهب، فإذا تريد تطلع في حفلة في تظهر جمالها كانت تستعير الذهب من إحدى صاحباتها من المصريات وكانوا يعطونهم الذهب، فلما خرجوا خرج معهم الذهب ليس لهم، فقال لعلكم عوقبتم بهذا الذهب، لا يحل لكم ولا تستطيعون ان ترجعوه، ما تستطيعون تعيدوه ولا يحل لكم، فأتوا به فادفنوه. فجعلت لهم حفرة فجعل فيها الذهب القوم فدفنوه. فجاء السامري فأخذ الذهب فصنع منه عجلا، صنع منه شكل عجل ابن البقرة، وأخذ قبضة من أثر الرسول. الرسول هنا هو جبريل عليه السلام، كان قد رأى بصر الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي بني إسرائيل، فجعل عند هذا السامري قدرة أنه رأى جبريل عليه السلام، رآه على فرسه وكان يرى ما لا يرى الآخرون، فرأى جبريل عليه السلام على فرسه ووجد أن هذا الفرس كلما داس جزء من الارض ظهر منها الزرع تنبت فورا في كل مكان يدوس به هذا الفرس، كأن فيه حياة، اي مكان يدوسه ينبت بالحياة. فلما رأى هذا المشهد اخذ حقنة من التراب الذي داسه فرس جبريل عليه السلام، فلما صنع العجل اخذ هذه الحقنة من التراب فقذفها على العجل، فبدأ هذا العجل يظهر اصواتا كأنه يخور خوار العجل. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد، اخذ عليكم 10 ايام، في 10 ايام هذه فعل فيهم السامري هذا الفعل. قال لهم موسى ضل، موسى ذهب يبحث عن الهه والهه هنا عندنا، هذا اله موسى، هذا العجل هو اله موسى وهو يبحث عنه هناك، وسيرجع موسى ليعبد هذا العجل معنا. فاكثرهم عبد العجل وقليل منهم امتنع ينتظر. قالوا ما ندري، موسى وعد 30 ليلة وزادت، والنبي لا يخلف، ويمكن السامري يكون على حق، لكن دعونا ننتظر. فتوقفوا ولم يكن من بينهم على الحق الثابت اليقين البين الا هارون عليه السلام. افطال عليكم العهد، تأخرت عليكم 10 ايام فعلتم هذا، ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي، انا موعدكم تأتون ورائي ما تتوقفون. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ما هو بارادتنا، توقفنا، ولكننا حملنا معنا اوزارا من زينة القوم، حملنا معنا الذهب من زينة القوم، من زينة بني من قوم فرعون، فقذفناها، القينا هذا الذهب، فكذلك القى السامري، هو الذي تحرك في هذه الفتنة، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا الهكم واله موسى، فنسي، نسي من؟ نسي موسى، نسى ان اله هنا راح يبحث عنا هناك. شوفوا سبحان الله العقول التي تقبل مثل هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. عجل لا يتكلم، يكلمونه ما يرد، لا يرجع القول، يعني لا يرد اذا كلمته، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا ينفع ولا يضر، صنم فقط له صوت خوار. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، هذا ابتلاء، هذا فتنة، ما هو اله هذا، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل عليه نتعبده حتى يرجع الينا موسى. عرف موسى عليه السلام بالقصة فعاتب اخاه هارون عتابا شديدا، القى الالواح عليه السلام واخذ يجر اخاه هارون من شعره ومن لحيته، يجر جر شديد، وكان موسى عليه السلام من طبعه الشدة، وهارون عليه السلام من طبعه اللين، فكان بنو اسرائيل يحبون هارون حبا اكثر من حبهم لموسى عليه السلام لانه رفيق بهم. لكن موسى عليه السلام لما رأى وصل الامر الى الكفر، وانا تركتك اخلفتك فيهم حتى تحافظ عليهم، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال يا ابن امي، يا ابن امي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني اترك لحيتي واترك رأسي، اني قاعد اعتذر لي، ليش ما اتصرف، ليش تركهم، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت اني اصر على موقفي واقول من كان يريد الايمان بالله ويريد اتباع موسى يمشي معي. قال لماذا بقيت معهم، لماذا لم تأتني؟ قال خشيت اذا جئتك تنقسم بني اسرائيل، ينقسم بني اسرائيل الى قسمين، قسم يقوم مع العجل وقسم يذهبون معي اليك، وخشيت لو فعلت هذا ان تقول لي لماذا فرقت بين بني اسرائيل ولم تنتظر اوامري. هارون عليه السلام كان يسمع موسى، صحيح انه نبي لكنه كان تابعا لموسى عليه السلام. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فهنا التفت موسى عليه السلام الى السامري، قال فما خطبك يا سامري، ما الذي صنعت، ايش هذا العجل الذي صنعته، كيف صنعت هذا وكيف جعلت له خوار؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت شيء لم يره الآخرون، رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قبضت قبضة التراب من آثار فرس جبريل عليه السلام، فنبذتها رميتها على العجل صار له خوار، وكذلك سولت لي نفسي. هذا قصة، هذا قصة الحراف، وما بقي على الحياة إلا نفر قليل والباقي كلهم عبدوا العجل. يعبدون العجل بعدما رأوا المعجزات، تلو المعجزات، تسع آيات عظيمات رأوها لفرعون حدثت، ثم رأوا بأعينهم كيف انشق البحر أمامهم، والآن يرجعون ويعبدون الأصنام. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، في قلوبهم الكفر، يظهرون الإيمان لكن حقيقتهم في قلوبهم الكفر، وهذا شأن اليهود دوما. فهنا موسى عليه السلام أصدر الأوامر، قال فاذهب فإن لك في الحياة، يخاطب السامري، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، نفاه، وقال لا يمسه أحد، لا يقترب منه أحد، وقيل أصابه مرض معدي فكان الناس يهربون منه، لا أحد يمسه، لا أحد يقترب منه، وإن لك موعدا لن تخلفه، يوم القيامة وعدك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، إلهه من؟ العجل، انظر إلى العجل، لنحرقنه، أمر بإحراق العجل، ثم لننسفنه، بعد ما أحرقه أخذ هذا الفتاة الذي حدث للعجل فرماه في البحر، ثم لننسفنه في اليم نسفا، حطم العجل وفتته حتى ما يعود أحد إلى عبادته أبدا، ثم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني. هذا الآن وصف دقيق لما حدث لهارون لما ألح عليهم لا تعبدوا العجل وأصر، فهددوه بالقتل، قالوا إذا ما انتهيت سنقتلك، ما بقى إلا واحد، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، لا تضحك علي الناس، جرني من لحيتي، لا تضحك علي الناس، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ما لي ذنب، حاولت وبذلت وهددوني بالقتل وخشيت أن أفرقهم. فهنا دعا له موسى عليه السلام، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالأوامر تجاه من عبد العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أصابهم الغضب ونزل عليهم الغضب منذ تلك اللحظة، وظل الغضب على بني إسرائيل إلى قيام الساعة. ولذلك نحن نقول في الآيات اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم النبيين والصديقين والصالحين الذين لم يحرفوا عن طريق الحق، غير المغضوب عليهم بني إسرائيل ولا الضالين النصارى. المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا، رأوا الآيات المعجزات على قدرة الله وعلى عظمة الله ورفعوا على العلم فغضب الله عليهم. الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق، ضاعوا عن الحق، ضلوا عن الحق. أما اليهود أمرهم أشنع، عرفوا الحق وتركوه فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم فنالهم غضب من ربهم إلى قيام الساعة. وذلة في الحياة الدنيا، ما هي الذلة التي أصابتهم؟ لما حطم العجل ورأوا هذا الإله الذي عبدوه تحطم وفتت وذهب في اليم، عرفوا أنهم أخطأوا فجاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا أذنبنا وظلمنا نريد أن نتوب. فجاء الأمر العجيب، التوبة من هذا الذنب، من كان صادقا يريد فعلا التوبة، التوبة من هذا الذنب أمر الله عز وجل أن ينتحر، يقتل نفسه، من كان صادقا في توبته يقتل نفسه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تريدون التوبة من الله، تريدون الله يرحمكم وما يعاقبكم على هذا الذنب يوم القيامة، اقتلوا أنفسكم. فقام بعضهم فقتل نفسه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأكثرهم لم يقتل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، الله سبحانه وتعالى ما قال أحرص الناس على الحياة، قال أحرص الناس على حياة، أي حياة، حياة ذل، حياة كفر، بس يعيش، هذا هم هؤلاء اليهود. ولذلك خوفهم شديد، يخافون على أنفسهم خوف شديد، لا يقاتلونكم إلا في أماكن محصنة أو من وراء جدر، يخافون خوف شديد، هذا طبيعتهم. لكن هذا شرط التوبة، وهذه هي الذلة التي نزلت عليهم، أن يقتل الإنسان نفسه في الدنيا. وكذلك نجزي المفترين الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللي قتل نفسه الله يغفر له، أما الذي ما قتل نفسه فعليه الذلة والغضب إلى يوم القيامة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لما هدأ الغضب عنه أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فيها الهلال وفيها النور لمن يخاف الله عز وجل. وجمع الذين بقوا من بني إسرائيل قال هذه ألواح فيها أوامر الله عز وجل، فيها التوراة فاسمعوا وأطيعوا. قالوا اقرأها علينا، إذا عجبتنا نسمع، إذا ما عجبتنا ما نسمع. قالوا سمعنا وعصينا. فألح عليهم خذوها بقوة بدون تردد، خذوها لا يصيبكم عذاب مرة أخرى. قالوا لا، ما نأخذ إلا أن نعرف ما فيها ويعجبنا، أما نوقع على العياض لا. فألح عليهم وإذ أخذ الله ميثاقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق الذي أراده موسى عليه السلام، أعطوني العهود والمواثيق أن تعملوا بما في هذه الألواح. قالوا لا، رفضوا وأصروا على الرفض، سمعنا وعصينا ما نطيع إلا أن نعرف ما في هذه الألواح، ما نعطي العهد والميثاق على شيء لا ندري ما هو. وهنا جاءت المعجزة الأخرى لموسى عليه السلام فجأة وهم ينظرون، وإذ جبل أمامهم يطير من الأرض، جبل يطير، وارتفع الجبل وهم جميعا ينظرون، ثم تحرك الجبل فصار فوق رؤوسهم. فناداهم موسى خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا ورفعوا رؤوسهم ينظرون إلى الجبل وقالوا أطعنا. شوفوا ما أطاعوا إلا بالتهديد. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإذ نتقنا، رفعنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه غمار، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما أطاعوا ولا أعطوا الميثاق إلا بهذه الصورة. فأخذ منهم المواثيق، أي أوامر يأمرها بعد هذا اليوم، أي أمر يأتيهم من التوراة، أي أمر يأتيهم من موسى يطيعون بلا تردد. فأخذ منهم المواثيق والجبل فوقهم والتزموا لما رأوا الهلاك. ثم إن موسى عليه السلام لما رأى هذه الشنائع يعبدون العجل ولا يقوم المواثيق بالعهد إلا بالتهديد، بعد كل الآيات التي رأوها في مصر، ما هؤلاء؟ ما هذا الكفر الذي في النفوس؟ فأراد موسى عليه السلام أن يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بني إسرائيل، مما فعل بني إسرائيل. فاختار سبعين رجلا، اختار 70 رجل ممن لم يعبدوا العجل، وقفوا على الحياد ينتظرون. هؤلاء كانوا أفضل اليهود، اختارهم وتوجه بهم مرة أخرى إلى جبل الطور ليلتقي مع الله عز وجل للمرة الثالثة. يقول الله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وترك بني إسرائيل وتوجه موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70 نحو جبل الطور. وصعدوا على جبل الطور، لما صعدوا على جبل الطور بدأ جبل الطور يرجف زلزال حتى أحسوا بالهلاك. فلما أخذتهم الرجفة قال لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، الأمر إليك يا رب. الله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضب شديد، كيف يعبدون العجل وهؤلاء أفضل ناس منهم، أفضل من فيهم لم يعبد العجل لكن بقى متردد. والله سبحانه وتعالى كان غاضب غضب شديد عليهم فأحدث لهم هذا الزلزال. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، الأمر إليك، كان ممكن تهلكهم هناك وهم عند العجل من قبل، كان ممكن تهلكهم وتهلكني معهم. أتهلكنا بما فعل سفهاء منا؟ تهلكنا نحن بما فعل هؤلاء الذين عبدوا العجل؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فسموا يهود، إنا هدنا إليك، اهتدينا إليك. قال عذابي، الله سبحانه وتعالى يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمه الله عز وجل، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهدأ الزلزال وتقدم في الجبل ونزل على الجبل غيم، غيم شديد، فما عادوا يرون، ما يرون لكن يسمعون. فبدأ موسى يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بنو إسرائيل، وهؤلاء السبعون يسمعون. فلما انتهى وقبل الله سبحانه وتعالى منهم العذر، رجع لهم موسى عليه السلام، قالوا أنت وعدتنا نلتقي بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء أحسن الناس فيهم، فانظروا إلى هؤلاء وإلى الكفر الذي عندهم. ما نكتفي بالسماع، نريد أن نرى الله عيانا. فحذرهم موسى عليه السلام، اتقوا الله، وبدأ ينبئهم ماذا حدث له عندما أراد أن يرى الله عز وجل وما حدث للجبل. فأصروا، قالوا لا، نحن نريد أن نرجع لبني إسرائيل ونقول لهم موسى صادق ورأينا الله، لن نؤمن لك، ما نؤمن وما نرجع إلا أن نرى الله جهرا. فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم غضبا عظيما، فنزلت عليهم صاعقة فماتوا أجمعين، كلهم ماتوا، 70 واحد. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، موسى عليه السلام أسقط في يده، أحسن من عنده هؤلاء، والآن يرجع وحده فيسأله بني إسرائيل وين جماعتنا؟ يقول أهلكهم الله، يقول له خيارنا أهلكهم، كيف نحن؟ فخاف أن يفتن بني إسرائيل بهذا، فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويدعو الله، يا رب ما ترجعني إلى بني إسرائيل وحدي، يا رب هؤلاء خير من عندي، هؤلاء أفضل ناس عندي هؤلاء. فظل يدعو ويلح في الدعاء، فحدثت المعجزة مرة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم، قاموا أحياء مرة أخرى، بعضهم ينظر إلى بعض يعود للحياة، وأنتم تنظرون. معجزات متتالية، لكن ما في فائدة، قوم في منتهى الخبث، في منتهى السوء، من يرى كل هذه المعجزات ويظل كافر؟ حتى نعرف نوعية الناس الذين نتعامل معهم، هؤلاء بنو إسرائيل ماذا فعلوا بنبي الله وكيف يفعلون بنا نحن؟ من يعطيهم أمان؟ من يعطيهم عهد؟ بعد كل ما فعلوه بأولي العزم من الرسل، كيف نثق بهم بعد كل ما ترون من فعل هؤلاء؟ هل تثق أنت بموظف عندك يفعل معك هذا؟ فتأمل وانظر واعرف لماذا الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة بني إسرائيل في أكثر من 70 موضع في القرآن، حتى نعتبر ما نكون مثلهم، وحتى نعرف عداوتهم للأنبياء والمرسلين وعداوتهم لنا أتباع الأنبياء والمرسلين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ورجع موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70، وتحرك مع بني إسرائيل حتى وصلوا إلى إيلياء، مدينة إيلياء التي تسمى اليوم القدس، اسمها إيلياء. وفي حديث البخاري فقال في الحديث في بداية أمر الوحي، فقال صاحب إيلياء، إيلياء هي القدس. فوصلوا إلى القدس، وكانت القدس عاصمة تلك المناطق، وكان يحكمها قوم في منتهى القوة والجبروت، أعداد كبيرة وأجسام ضخمة وقوة هائلة وسيطرة على كل المنطقة. فموسى عليه السلام ذهب ببني إسرائيل إلى إيلياء ليفتح إيلياء، ليفتح القدس فتسيطر على كل المنطقة. لما وصلوا إلى القدس استعد أهل إيلياء للمعركة، 600,000 جايينهم، فاستعدوا استعداد هائل للمعركة وتحصنوا وأغلقوا عليهم الحصون، 600,000 عدد هائل جايهم، فخاف هؤلاء الجبارين. فهنا موسى عليه السلام أمر هؤلاء بني إسرائيل، أمرهم بالهجوم الكاسح على القدس، فرفضوا، قالوا احنا جماعة ما نعرف القتال، احنا اهل زرع وغنم، وكنا مستعبدين 430 سنة استعبدهم المصريون. 430 سنة ما قاتلنا، ما نعرف القتال، الان تريدنا نقاتل؟ نحن لا نرسل القتال. قال اخذت منكم الميثاق والعهد ان تطيعوني وصدقوني، ان هجمتم عليهم ستنتصرون وتفتحون إلياء وتسيطرون على كل الارض المقدسة. فرفض. يصف الله سبحانه وتعالى هذا العناد مرة اخرى، ويا قوم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه الله سبحانه وتعالى كتبها لكم ستكون من نصيبكم، ادخلوا فقط ادخلوا تفتح، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تعصوا الاوامر فتخسروا. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخل شرط ما يطلعون هم بدون قتال، اذا طلعوا ندخل، وتقول الله خلق لنا كتب لنا خلاص يطلعوا منها ندخل. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون الله عز وجل، انعم الله عليهما، من هم هذان الرجلان؟ اخطا كثير من المفسرين في هذين الرجلين، هؤلاء الرجلان هما موسى وهارون، وسنرى الدليل على هذا بعد قليل، لكن الدليل هنا يخافون من الله، انعم الله عليهما، انعم عليهما بماذا؟ بالنبوة. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا الباب، بس اذا دخلتموه يفروا تنتصرون، بس ادخلوا الباب، هذا المطلوب، ما هو مطلوب معركة كبيرة، ما هو مطلوب هجوم من كل مكان، بس اهجموا على الباب، بس اذا وصلتم الباب دخلتم الباب انتهت المعركة، امر بسيط، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من 600,000 ما أطاع موسى وهارون واحد، ولا واحد، حتى الأخيار، حتى 70 اللي ماتوا وأحياهم الله عز وجل، حتى هؤلاء ما أطاعوا، ولا واحد في خير. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوفوا وين وصل السوء، سوء الأدب، الحديث مع الأنبياء ما يكون بهذه السوء. بعض الناس اليوم يتجرؤون على الأنبياء، يتكلم عن النبي كأنه يتكلم عن الملك، ولا لا، الأنبياء لهم مكانة خاصة، تختار الكلام وتختار الكلمات في حديثك عن الأنبياء أكثر مما تختار كلامك مع أبيك، تختار الأدب. فانظر إلى سوء الأدب، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا هذا لموقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بدر، لما جاءته الأخبار بقدوم قريش في معركة بدر، قال أشيروا علي أيها الناس، فكان من هذا الموقف العظيم موقف المقداد رضي الله عنه، يقول ابن مسعود شهدت من المقداد موقفا ما أحب أن لي به الدنيا، حين وقف المقداد عليه السلام وقال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوفوا الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام، فرق هاي، إنا هاهنا قاعدون، ما تحرك وما ندخل الباب إلا إذا خرج الخارج. قال ربي فليدعو إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن من هم الرجلان الذين أنعم الله عليهما؟ واضح، موسى، ما أملك أحد، ما معي أحد إلا نفسي وأخي. فدعا على قومه، أول مرة الآن موسى عليه السلام يدعو على بني إسرائيل، بعد كل هذا تفعلون هذا؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا على قومه، هنا جاء أمر الله عز وجل، قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، حكم شديد، ما ابتلي قوم بهذه المدة من البلاء 40 سنة لا يدخلون بيت المقدس، مع أنها مكتوبة لهم سيدخلونها بعد ذلك، لكن 40 سنة محرمة عليهم، خلال 40 سنة أين يذهبوا؟ يتيهون في الأرض، يضيعون، التيه 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. أمرهم موسى عليه السلام بالإنصراع عن بيت المقدس، قال خلاص ما تريدون أن تدخلوا انصرفوا، فانصرفوا. أرادوا أن يذهبوا إلى قرية أخرى فضاعوا، ضاعوا ما يعرفون وين، بدأ يبحثوا عن القرية، معهم الأدلة، يعرفون المنطقة، الدليل يذهب بهم، يسيرون يسيرون مسافة، بعد فترة أيام يسيرون يرجعون، ولا هم على آثارهم، هم المكان اللي كانوا فيه رجعوا له، بدأوا يبحثوا طريقة آخر، يلفون يلفون ولا يرجعون على نفس المكان اللي مشوا عليه. وأربعين سنة على هذا الحال ضياع، تي 40 سنة، وكل مرة واحد يقول أنا أدلهم على الطريق، أنا أعرف الطريق، ويبدأ يوديهم يلف يلف يرجعون نفس المكان. 40 سنة وهم في ضياع في أرض فلسطين الحبيبة، خلال 40 سنة ضايعين، كيف كانوا يعيشون؟ ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يهلكهم، أراد أن يعاقبهم. فخلال فترة التيه جاءتهم السقيا، جاءهم الماء. كيف؟ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أصابهم العطش ضايعين، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر، حجر ضربه موسى عليه السلام فانبجست منه 12 عين. لما ضرب الحجر بالعصا معجزات متتالية تحدث له، ينفجر الحجر عن 12 عين، كل عين تسير في اتجاه، لأنهم كانوا 12 قبيلة، 12 صف، يعني 12 قبيلة، الأصلاف القبائل من أبناء يعقوب وهو إسرائيل، ف12 قبيلة قد علم كل أناس مشربه، فهذا شراب. وكانوا إذا بدأوا يسيرون توقف الماء، توقف نبع الماء من الحجر، فيحملون الحجر معهم، فإذا نزلوا ووضعوا الحجر سال منهم، وهذا حياتهم 40 سنة، هذا شرابهم. وأصابهم حرب الشمس، صحراء، يمشون في الصحراء، فدعوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه، فدعا ربه، فكانوا وهم يسيرون يسير فوقهم الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ كل ما جاء وجبة من الوجبات 3 مرات كان الله سبحانه وتعالى يطعمهم في خلال 40 سنة، كل يوم 3 مرات، الصبح والظهر في المساء. إذا جاء وقت الوجبة فجأة يرون طيور السلوى، أعداد كبيرة من طيور السلوى وقت الوجبة تأتيهم وتكون بينهم، فيأخذ واحد منهم هكذا ما تهرب منهم، يأخذ الطير يذبحه يشوي يأكل، وطعمه من ألذ ما يمكن، وينزل عليهم المن، واختلفوا في المن، لكن مما قيل فيه أنه سائل ينزل على الشجر طعمه كالعسل، وقيل أنهم كانوا يأخذونه أبيض، كان يأخذونه أبيض فيعجنونه خبزا يتحول إلى خبز، فكانوا يأكلون ويشربون ويتظللون 40 سنة وهم على هذا الحال. في خلال هذه 40 سنة، في خلال هذه 40 سنة حدثت عدة أحداث، من هذه الأحداث ما حدث من قصة البقرة. استيقظوا يوم من الأيام وإذ كان واحد من كبارهم من أعيانهم مقتول، فما عرفوا من قتله، فبدأوا بالتحقيق يبحثون عن من قتله فلم يعرفوا من قتله، فجاءوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى أخبرنا من قتل هذا، قال أنا لا أعلم إلا بالوحي، قال ادعو لنا ربك يخبرنا من قتل هذا، أمر عظيم، واحد من كبارهم من أعيانهم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل ويدعو الله أن يدلهم من ذبح هذا، فجاءه الوحي فذهب وأخبر قومه بأوامر الله عز وجل، تريدون أن تعرفوا من قتل هذا؟ قالوا نعم. وإذ قال موسى لقومه، لما قال لهم هل تريدون أن تعرفوا هذا؟ قالوا نعم. قال لهم أوامر الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبدأوا يضحكون على موسى عليه السلام، قال احنا نقول لك ذبح هذا، يقول لنا ذبح بقرة، قاعد تلعب انت نبي الله تلعب؟ بدأوا يستهزئون بموسى عليه السلام، قالوا أتتخذنا هزوا تضحك علينا تلعب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لعب بأوامر الله؟ كيف لعب بأوامر الله؟ رأوا أن المسألة جد وأنه جاد في أوامره، لكنهم ما يريدون هذا، قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول هو قال من ذبح بقرة، أي بقرة، لو ذبح أي بقرة كان الأمر انتهى، لكن عناد وتعنت وتكلف. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة في السن عجوز ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، وسط، أمرها وسط، افعلوا ما تؤمرون. مسألة ما يبينا شيء، اذبح بقرة وانتهى السهل. ماذا بقى؟ قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. ان البقرة تشابه علينا. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول، بل يدعو الله عز وجل نزل عليه الوحي، انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفار، تسر الناظرين، منظرها جميل. بدأوا يبحثوا في البقرة الذي معهم، والبقرة كثير اصفر، كثير من البقرة هذا لونه، وكثير من البقرة جميل. رجعوا مرة، قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا كثير، البقرة متشابه، كلهم صوروا كلهم جميلين وكلهم وسط، نريد تحديد اكثر. فلما تعنتوا وتكلفوا الله سبحانه وتعالى شد عليهم. وهذا فيه درس، ان الانسان لا يتكلف في دين الله، الدين يسر، لا تشتد على الناس بالدين، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، تعمق في الدين لكن بهدوء برفق بدون تشدد بدون تطرف. فلما اشتدوا الله سبحانه وتعالى اشتد عليهم، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، بقرة ما تستعمل في حراثة الارض ولا تسقي الحرث ولا تستعمل في سقاية الزرع، مسلمة ما تركب متروكة لا تستعمل، ما هي من بقر التي تستعمل في الاعمال، بقرة متروكة مسلمة لا شية فيها، ليس فيها اي علامة، صفراء فقط صفراء، البقر اصفر لكن في علامة بيضة هنا وعلامة سودة هنا، هذه بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا شية فيها، ليس فيها اي علامة. بدأوا يبحثون عن هذه البقرة، ما وجدوا هذه البقرة الا عند غلام يتيم فقط، هو الوحيد اللي عنده هذه البقرة. فاستعجل واحد اليه، عرف ان عند البقرة، قال له اذا جاءوك يسترون البقرة فاطلب فيها ثمنا عاليا، فوالله سيدفعون فيها اي ثمن، وخاصة انها كانت الكبير من كبرائهم، وكان غنيا غنى فاحشا، غني اموال هائلة ومات. فجاءوا للغلام قالوا كبير البقرة؟ قال نعم. قالوا بكم؟ قال بوزنها ذهبا، وزنها ذهبا. قالوا له صاحب هذا سعر، فأخذ موسى عليه السلام بقرة غيرها، هذه أوامر الله، أنتم شديتم رد الله عليكم. أهل هذا الغني حريصين أن يعرفوا من قتل صاحبهم، فدفعوا فيها هذا الثمن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يغني الغلام اليتيم ويعاقبهم في نفس الوقت، فدفعوا فيها هذا الثمن الغالي، فاشتروا البقرة وذبحوا البقرة. قالوا لا، تقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبحنا بقرة، ما عرفنا من قتل هذا. فقال اقطعوا منها جزءا، فقطعوا منها الفخذ، قال اضربوا الميت بالفخذ، فاخذوا هذا اللحم واخذوا يضربون فيه الميت. يقول الله سبحانه وتعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم فيها يعني كل واحد يدفع التهمة عن نفسه، دراء الشيء دفع، ادارأتم تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة عن نفسه ويدفعها على الاخرين، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه ببعض البقرة، جزء من البقرة. فلما ضربوا الميت بالبقرة قام الميت حيا امام اعينهم، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. احيا الموتى امامهم، فاي شيء يريدون اكثر من هذا؟ قام الميت وقال هذا الذي قتلنا، ورجع مات. فسبحان محيي الموتى عز وجل. هل لالت القلوب بعد ذلك لما رأوا المعجزات والمعجزات أمام عينهم، المن والسلوى والحجر والغمام، والآن ميت أحيي أمامهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الحجارة تلين وقلوبهم لا تلين، وإن من الحجارة لما يتشقق، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة تلين وهم لا يلينون، قلوبهم قاسية. وفي هذه الفترة كذلك حدثت القصة العظيمة بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. في يوم خطبهم موسى عليه السلام، فسأله أحد بني إسرائيل من أعلم من على الأرض، فقال موسى أنا، فعاتبه الله عز وجل. هو كان يفترض هذا، هو الرسول وهو الذي كلم الله عز وجل ولا يعلم ان في احد في هذه المكان على الارض، فافترض انه اعلم الناس فقال انا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قال ان هناك رجل اعلم منك. فقال له يخاطب الله عز وجل يسأل الله قال من هو وكيف اجده؟ فدله الله سبحانه وتعالى عليه قال تجده عند مجمع البحرين. قال كيف اعرف من بين الناس؟ قال علامة تفقد الحوت، الحوت السمكة، اذا فقدت الحوت فهذه علامة هذا الرجل. واذ قال موسى لفتاه، فتاه هنا هو يوشع ابن نونان، يوشع عليه السلام، اكثر المفسرين والمؤرخين وعلماء الاسلام على ان يوشع نبي من انبياء الله عز وجل، وهو الذي تولى امر بني اسرائيل بعد موسى وهارون. ذهب مع موسى عليه السلام في هذه الرحلة. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح لا اتوقف حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا، ما اتوقف الا ان اصل الى مجمع البحرين او امشي سنة كان 10 سنوات، الحقب 10 سنوات، مستعد امشي 10 سنوات، لابدني من لقاء هذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما، وين هذا المكان؟ ما هم البحرين اللذان يجتمعان في مجمع البحرين؟ طرفي البحر الاحمر، البحر الاحمر له يدان، عند التقاء هاتين اليدين هذا مجمع البحرين، هذا بحر وهذا بحر، فهذا مكان التقاء البحرين عند العقبة. فلما بلغ مجمع بينهما وصل الى المكان، ما كان يعرف ان هذا هو المكان، نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا، ترك الحوت على في اناء، الحوت سمكة مشوية، سوينا غداء طعامهم سمكة مشوية وحاطين السمكة في اناء، موسى عليه السلام نايم، يوشع عليه السلام جالس، فجأة ينظر وإذا السمكة هذه الميتة المشوية في الإناء بدأت تتحرك، ثم بدأت تقفز، ثم نطت في البحر وسبحت ورجعت حية. فاتخذ سبيله في البحر سرابا، يوشع ينظر إلى هذا المنظر متعجب. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي يوشع أن يخبره بخبر هذا الحوت، نسي حوتهما، نسي الحوت ونسي الحديث عنه، واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما تجاوز المكان الذي فيه العلامة، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جاء وقت الغداء ردينا نصبا، تعبنا من هذا السفر، أعطنا الغداء. قال ذكر يوشع عليه السلام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، مكان اللي كنا عند الصخرة هنا، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أذكره لك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، اخبر الخبر كيف الحوت صار حيا ودخل في البحر، امر عجيب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامه اللي كنا نبحث عنها. فارتدا على اثارهما قصصا، بداوا يتتبعون اثار ارجلهم، اثارهم على التراب حتى ما يضيعوا عن المكان، يمشون ويراقبون اثار الارجل. فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وجد الخضر عليه السلام، اكثر المفسرين كذلك على انه نبي من انبياء الله عز وجل. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اسمح لي رافقك، شوف الادب، وكل الذي اريده ان اتعلم منك. قال انك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع تصبر على ما سترى من افعالك. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، اطيعك في كل ما تشاء. هذا موسى عليه السلام من اعظم الانبياء والمرسلين، ولا شك انه افضل من الخضر باتفاق وبالاجماع انه افضل من الخضر، لكن انظروا الادب، الانسان اللي يطلب العلم حتى ممن هو اقل منه مكانته، اذا عنده علم فتواضع، العلم يحتاج الى تواضع، ما يكون علم مع تكبر. قال فان اتبعتني عندي شرط، فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، اي شيء تشوفه لا تسالني، ممنوع تسال، انا اخبرك. فوافق موسى عليه السلام وقال ليوشع ارجع الى بني اسرائيل، انا ساكمل الطريق مع الخروج. فرجع يوشع عليه السلام وبقي اثنان، يقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا، اثنان فقط ما هم ثلاثه، ما صاروا ثلاثه، رجع يوشع عليه السلام فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها، سفينه فيها عمال فقراء، وطلبوا منهم ان يعبروا بهم الى الضفه الاخرى فحملوهم بدون اجر. في الطريق نزل الخضر وموسى عليه السلام الى اسفل السفينه، قال نزل معي، فنزل فاخذ حديده وبدا يكسر السفينه من تحت جهه الماء، خرق السفينة ودخل الماء في السفينة، بدأت السفينة تغرق. سمع العمال الخبر، بدأوا يستعجلون يحملون الماء ويرمونه في الخارج، والسفينة بدأت تغرق. موسى عليه السلام استغرب، ما هذا الفعل؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هذا منكر الذي فعلته، ناس يكرمونا والآن تفعل بهم فعل يكاد يميتهم يغرقهم. لقد جئت شيئا إمرا. فكان رد الخضر عليه السلام: ألم أقل إنك لن تصل. الإسلام كذلك، إذا جاء إنسان مسافر من بلد وانقطع به السبيل، وجب على أهل القرية أن يستضيفوه 3 أيام، وجب شرعا، وإلا يأثمون جميعا. لابد أن يتبرع واحد بالتبرع، وإلا يأثمون جميعا. فاستطعم أهلها، يعني طلبوا الضيافة، ما سألوا حشاهم، السؤال يأباه الأنبياء، ما شحتوا، وإنما طلبوا الضيافة. فاستطعم أهلها، يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على أنها كانت ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. إذا كانت ضيافة وليست سؤالا، لو كان سؤال لقال فأبوا أن يتصدقوا عليهم، لكن واضح أنها ضيافة، فرفضوا الضيافة مع أنها واجب. فكانوا أهل سوء، فخرج خارج القرية، وإذ في جدار بيت متهدم لم يبقى منه إلا جدار، والجدار مائل يكاد يسقط، بيت كله تهدم ما فيه إلا هذا الجدار يكاد يسقط، خرابة، جدار مائل. تشمر الخضر وبدأ يبني هذا الجدار ويعدل هذا الجدار الى ان بناه وسواه. موسى عليه السلام واقف يتفرج، جدار في خرابة ومائل، واللي قرية من ناس اهل شر ما فيهم واحد ضيف. قال: لو شئت لاتخذت عليه اجر، على الاقل اللي بتصلح الجدار من اطلب الاجر عليه، هل يعطيك ثمن هذا العمل؟ لماذا تصلح الجدار لقوم لا يستحقون وبدون اجر بالتطوع؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، انا ما قلت لك ما تسأل هذا سؤال مرة، هذا فراق بيني وبينك على الشرط اللي انت تركت على نفسك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اخبرك بتفسيرها. اما السفينة فكانت لمساكين، ناس فقراء يعملون في البحر، قال يعملون في البحر ينقلون البضائع، كانت سفينتهم سفينة عبور ليس سفينة صيد، يعبرون الناس يعبرون بالناس وبالبضائع من ضفة الى ضفة، لمساكين يعملون في البحر. فاردت ان اعيبها عمدا، جاءت فيها عيب، وكان وراءهم ملك، يعني كان امامهم ملك كما يقول ابن عباس، وراءهم ليس خلفهم وانما وراءهم، يعني سيأتيهم ملك امامهم. كانوا في الطريق الى ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك، كان في ملك في هذه المنطقة في السفينة، اي سفينة يجدها يأخذها بالغصب. وفعلا بعد ما تركهم موسى والخضر وتحركوا في السفينة التي كانت تغرق وهم يصلحون فيها ويعدون فيها، وصل الملك فشاف السفينة فيها عيب وتكاد تغرق يعني يصلحون فيها، فقال اتركوها ما نحتاجها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، معنى الآية، فلما رآها فيها عيب تركها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، والله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم أن هذا الطفل لو كبر سيكبر كافرا، وليس فقط كافرا وإنما طاغية يؤذي حتى أبويه. فمن رحمة الله عز وجل على هذين الأبوين المؤمنين أن يموت هذا الطفل قبل أن يكبر. يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يرهقهما يعني يتعبهما أشد التعب، لو عاش لا يعني آذى أبويه أذى شديدا، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أذى وكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صحيح مات، فورا حملت المرأة ورزقها الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المؤمنة وزوجها المؤمن، رزقهما بولد بدل الولد الذي قتل، وهذا الولد صالح وطيب وبار بوالديه، فأيهما أفضل؟ لو عاش أفضل ولا لو مات أفضل؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذا الخرابة لغلامين يتيمين يملكها، غلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار في كنز، لو سقط الجدار لانكشف الكنز ولاخذه اهل القرية هؤلاء الاشرار، لانه لغلامين يتيمين ما يستطيعون ان يدافعوا عن اموالهم. وكان ابوهما صالحا، يا الله ما اجمل هذه الكلمة، لماذا جاء التدخل الرباني ويرسل نبي عشان يبني لهم الجدار؟ من اجل ماذا؟ من اجل ان ابوهم كان صالحا. فانظروا آثار الصلاح ليس فقط على الإنسان وليس فقط على ذريته في حياته، وإنما على ذريته بعد مماته. فمن أراد الخير لأهله وأولاده وذريته فليتق الله، اتق الله، أثرها ليس فقط في حياتك وإنما على أهلك بعد مماتك. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكبرا. والقصة تكملتها أنهما فعلا كبرا، ولما صارا كبارا أشداء سقط الجدار فظهر الكنز. يقول الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ثم بين له أمرا عظيما وما فعلته عن أمري. كل هذه الأفعال التي رأيتها هي بالوحي من أوامر الله عز وجل، ليست من تصرفاتي أنا. العلم الذي عندي الخضر هو علم الباطن كما يقولون، علم بعض الغيبيات الله سبحانه وتعالى أظهره على أمور الغيب، فعرف أن الملك قادم، وعرف أن هذا الولد سيكون طاغية، وعرف أن هؤلاء الغلمان سيستخرجون كنزهما لما يكبر فتدخل. هذا يسمونه علم الباطن، لا كما يقول الصوفية وفيها انحراف يبالغون في هذه المسألة. هذا ما يكون من عند الإنسان وما يكون لعامة الناس، ما يكون إلا للأنبياء بالوحي. فهذا العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه السلام. ذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ظل بنو إسرائيل في التيه 40 سنة. خلال 40 سنة هذه مات هارون عليه السلام ودفن في التيه، دفن في الصحراء. وبعده بسنتين ايضا خلال 40 سنة مات موسى عليه السلام، مات في التيه. الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام، جاء ملك الموت الى موسى. الانبياء ما يموتون الا يخيرون، يسألهم الله سبحانه وتعالى تريد ان تبقى ام تموت، فجاء ملك الموت يستأذن أن يقبض روح موسى عليه السلام. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام يقول له إن الله سبحانه وتعالى بعثني أقبض روحك، أذن لي، اسمح لي أموتك. فصكه موسى ضربه، وكان هذا طبعة عليه السلام شديد، صكه موسى على الحديث البخاري. فصكه موسى، فرجع ملك الموت ورجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فالله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، ضع كفك على جلد ثور على جنب ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، أمد في عمره، كل شعرة تحت يده سنة من عمره. يده كم شعرة؟ شيء هائل. رجع ملك الموت واخبره، فدعا الله عز وجل قال اي ربي ثم ماذا بعد هذا، بعد السنين هذه ماذا؟ قال ثم الموت، لابد من الموت، انك ميت وانهم ميتون. قال فالان، اذا كان لابد في النهاية ساموت اموت الان. وقبل ان يموت سأل الله عز وجل، هذا ايضا في البخاري، فسأل الله عز وجل ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر. يقول ابو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لو كنت هناك عند بيت المقدس لأريتكم قبره الى جانب الطريق، في الطريق المؤدي الى بيت المقدس على رمية حجر عن البيت المقدس عند الكثيب الاحمر، هذا موضع قبر موسى عليه السلام، فدفن قرب المسجد الاقصى اعاده الله تعالى للمسلمين. هكذا كانت نهاية نبيين عظيمين كريمين هارون وموسى عليهم السلام. في الغد بإذن الله نستأنف الحديث ما حدث لبني إسرائيل بعد موسى، ثم نتحدث عن داود وسليمان عليهم السلام. فإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله.